أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. من الأمور التي قد تثار حول ما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام والأحداث التي مر ويمر بها عليه السلام، أمور تثير الاختلافات في بعض الأحيان، وهناك لا نقول ظاهرة وإنما حالة قد نسمع بها من هنا وهناك يتساءل فيها عن المنهجية العلمية التي تتبع فيما يتعلق بالقضايا المهدوية. قد يأتي البعض ويقول: إنني لا أؤمن بقضية، بحادثة، بأمر متعلق بالقضية المهدوية إلا إذا وجدت آية قرآنية تدل عليه، فإن لم أجد آية فلا أؤمن بهذه المسألة. قد تأتيه برواية مسندة للمعصوم عليه السلام تدل على عقيدة معينة، لكنه يرفضها بحجة أنها رواية، وأنني لا أقبل إلا الآية القرآنية. هذا الاختلاف يلقي بظلاله على العديد من المسائل المتعلقة بالإمام المهدي عليه السلام، ومنها على سبيل المثال، لا أريد أن أدخل الآن في تفاصيل هذه المسائل، ولكن أريد أن أشير عموما إلى المنهجية العامة في البحث عن الدين الإسلامي عموما والقضية المهدوية خصوصا. من القضايا التي قد تثار فيها هذه الشبهة أو هذا السؤال هو ما يتعلق بغيبة الإمام المهدي عليه السلام. الإمام عليه السلام حسب اعتقادنا غاب غيبتين: الصغرى بدأت من عام 260 للهجرة، الكبرى بدأت من عام 329 للهجرة، وما زالت الغيبة الكبرى مستمرة ولا تنتهي إلا بظهوره عجل الله تعالى فرجه. هذه الغيبة قد يأتي البعض ويشكل، يقول: ما هي الآية القرآنية التي دلت على أن الإمام المهدي عليه السلام سيغيب هذه الغيبة الطويلة؟ قد يتساءل البعض عن دور الإمام المهدي عليه السلام وهو في الغيبة، وهو في غيبته، وعندما تذكر له أدوارا دلت عليها النصوص الروائية المؤكدة، يشكل ويقول: أين الآية التي تدل على هذا المعنى؟ طبعا هذا السؤال لا يتوقف عند حدود القضايا المهدوية، وإنما هناك العديد من المسائل التي أثيرت وفي زمن الأئمة عليهم السلام. المسألة ليست وليدة اليوم، هذه الشبهة لم تولد اليوم، ليست شبهة مستحدثة، إنما هي شبهة قديمة كانت في زمن الأئمة عليهم السلام، من قبيل ما هي الآية التي صرحت بذكر اسم أمير المؤمنين عليه السلام وأنه الخليفة المباشر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وغيرها من المسائل المتعلقة بالعقيدة. نحن أمام هذا المشهد، أمام هذه الحالة، كيف نتعامل معها؟ وبعبارة أخرى، ما هو المنهج العلمي المتبع لإثبات العقائد عموما والقضية المهدوية خصوصا؟ بعد ذي بدء نلفت النظر إلى أن الاختلاف في المنهجيات العلمية يولد مدارس متعددة. أنا إذا كان عندي منهج بحث علمي خاص وأنت عندك منهج آخر، أدواتي في بحثي تختلف عن أدواتك في بحثك، بالنتيجة أنا سيكون عندي رأي، وربما يتطور الرأي إذا وجد أتباعا يتطور إلى أن يصبح مدرسة لها كيانها، والمقابل أيضا يكون عنده رأي ينمو يجد أتباعا تتولد مدرسة، وتصير تعدد في المدارس في المنهجيات العلمية حول قضية واحدة، النتائج أيضا من الطبيعي ستختلف. هذا الاختلاف ليس بدعا من الرسل أن يقع في العقائد الشيعية مثلا أو العقائد الإسلامية عموما. مسألة الاختلاف مسألة فرضت نفسها على واقعنا بقوة الواقع. الواقع اليوم نحن نعيش الاختلافات في الكثير من مفردات حياتنا، سواء كان الاختلاف التكويني مثل بصمة الإبهام وبصمة العين والأذن والDNA الخاص بالإنسان وغيرها، هذا الاختلاف التكويني، أو الاختلاف الفكري اللي يترتب عليه اختلاف سلوكي وعملي خارجي. العائلة في البيت الواحد، الأب واحد والأم واحدة والتربية والتصرفات واحدة، لكن قد يخرج ولدان كل منهما لديه تفكير خاص يختلف عن الآخر، ويترتب عليه اختلاف عملي سلوكي خارجي. قضية الاختلاف قضية من القضايا الواقعية في هذه الحياة، فلا يخافن المؤمن كثيرا إذا وجد أن هناك العديد وربما الكثير من المسائل المتعلقة بالإمام المهدي عليه السلام وقع فيها الاختلاف. مسألة طبيعية، مسألة طبيعية في حياتنا أن أختلف أنا وأنت. نحن ربما نختلف في أبسط الأشياء، ربما في قضية بيع وشراء لسلعة بسيطة يصير اختلاف، يتطور هذا الاختلاف يصير اختلاف فكري، اختلاف عملي، اختلاف منهجي، مسألة طبيعية. ولكن هذا الاختلاف لا يبرر التعصب. أنا عندي رأي وأنت عندك رأي، وكل يأخذ برأيه ولا يسمح للآخر بأن يدلي برأيه أو يستدل على رأيه أو أعمل على كبت صوتك، إخفات صوتك بالقوة، بالقوة التكوينية الخارجية وليست بقوة الحجة والبيان. لا، هذا ليس مبرر. الاختلاف في الحقيقة يمثل نقطة الانطلاق للبحث العلمي. الاختلاف يحكم فيه العقل بضرورة البحث القطعي وفق منهجية ثابتة، أدلة متسلسلة تصل بالإنسان إلى نتيجة قطعية يطمئن معها بأنه على الحق، خصوصا إذا كانت المسألة المختلف عليها هذه المسألة ليست دنيوية، ليست مثل المثال اللي ضربناه مسألة بيع وشراء، وإنما مسألة يترتب عليها مصير الإنسان الأخروي. المسائل العقائدية يترتب عليها جنة أو نار، ونحن لا نستطيع أن نتحمل عذاب جهنم نستجير بالله. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلمة له يقول: اعلموا أنه ليس لهذا الجلد الرقيق صبر على النار، فارحموا نفوسكم فإنكم جربتموها في مصائب الدنيا. أرأيتم جزع أحدكم من الشوكة تصيبه، أو العثرة تدميه، أو الرمضاء تحرقه، فكيف إذا كان بين طابقين من نار ضجيع حجر وقرين شيطان؟ الاختلاف في المسائل العقائدية، في أمهات المسائل العقائدية، يترتب عليه مصير الإنسان الأخروي، إما جنة أو نار. وبالتالي إذا صار اختلاف في مسألة عقائدية بهذه الأهمية يترتب عليها مصير الإنسان، مثل القضية المهدوية، العقل يحكم على الإنسان بأن يبحث وينقب ويتابع ويسمع الرأي والرأي الآخر. ليس من الصحيح أن أسمع جانبا من المسألة من النقاش وأترك الجانب الآخر، لابد أن يكون البحث منهجيا علميا بخطوات ممنهجة مرتبة حسب التسلسل العلمي إلى أن أصل إلى نتيجة أطمئن معها تماما بأنني على الحق. ولذلك الاختلاف قلنا يفرز ضرورة البحث، هذا أولا، وأيضا يفرز ما هو معروف من مبادئ الإسلام، مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا عندما تكون عندي عقيدة راسخة بالدليل القطعي والمنهجي ينبغي بل يلزمني أن أبين الحقيقة للآخر، وبالمراتب التي تذكر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الأقل أنا أبين هذه الحقيقة بكتابة، بمحاضرة، بنشر على وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، بجلسة أصدقاء. بالتالي إذا رأيت صاحبي، إذا رأيت أخي على ضلال أو انحراف فكري، ينبغي يلزم على المؤمن أن ينصحه، أن يبين له الحقيقة. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهناك نصوص عديدة تؤكد بأنه يسلط علينا الظلمة، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، وإلا سلط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فالاختلاف يفرز ضرورة البحث، هذا أولا، وثانيا يفرز ضرورة النصيحة، نصيحة الأخ المؤمن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي ثانيا. وثالثا التفتوا لهذه المسألة. وهذه في الحقيقة جواب عن سؤال قد يتساءله البعض. يقول أنا في بعض الأحيان الآن أنا فهمت إذا صار اختلاف فكري فلا بد أن أبحث، وصلت إلى الحقيقة وبدأت أنصح أصحابي أصدقائي من أجد عندهم خللا في التفكير أو في الفكر أو في السلوك، بدأت أنصحهم ولكنهم لا يقتنعون، لا يرعون عن الانحراف الذي هم فيه، لا يتراجعون القهقرة عما هم فيه من الانحراف والفساد. تعبت، ماذا أصنع؟ أعطوني طريقة أجعلهم يؤمنون ويعتقدون بما أعتقد به، ماذا نصنع؟ في الحقيقة الجواب عن هذه المسألة، نحن مكلفون ببيان الحقائق. الدين جاء ليبين لهم. الأنبياء عموما المعصومون، الله سبحانه وتعالى يرسل لنا بيانات. الأنبياء يوضحون خريطة العالم، يكشفون القوانين والسبل اللي توصلنا إلى النجاة، يهيئون أنفسنا إلى أن الإنسان يستطيع إذا سار من هذا الطريق يصل إلى الحقيقة، ولكنهم لا يجبرون أحدا على سلوك طريق معين. الأنبياء، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، كن فيكون، الكل يصيرون مؤمنين، كل يصيرون ملائكة، الله سبحانه وتعالى يقدر على هذا الشيء بلا أدنى شك، يقدر على هذا الشيء، ولكنه أخذ على نفسه، وهكذا أنبياؤه، وهكذا الأوصياء عموما، وهكذا العلماء الذين ساروا على هذا الخط، وهكذا المؤمنون عموما. وظيفة المؤمن، أو قل وظيفة الدين عموما، هي بيان الحقيقة، بيان الصواب، وهديناه النجدين، يعني بين لنا طريق الحق وطريق الباطل، هذا حق هذا باطل، ثم ترك الخيار لنا. الله سبحانه وتعالى لم يجبرنا على أن نكون مؤمنين أو أن نكون منحرفين، بين لنا طريق الحق طريق الباطل، وقال أنتم امشوا على الطريق، فعلوا اختياركم بطريقة متناسبة مع النجاة توصلكم إلى هدف تطمئنون معه بأنكم على الحق. الدين يبين لنا الحقيقة ويترك الخيار لنا، أنا وأنت لابد أن نفعل اختيارنا ونصل إلى الحقيقة. ولذلك المؤمن ليتألم إذا دعا الناس للهداية ولم يتبعه، أفرض جميع الناس فرضا، ليتألم. الأنبياء كانوا يدعون الناس، بعض الأنبياء يقتلون ولا يؤمن بهم أحد، هذا لا يكون مبررا لأن نترك ما علينا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علينا البيان، وعلى الآخر أن يحكم عقله بطريقة صحيحة ويتبع السبيل الذي يوصله إلى الحق. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى، واحدا من تفسيراتها طبعا، لا يسلب إرادة الإنسان، لا يحوله ويجعله كالآلة العمياء التي لا إرادة ولا اختيار لها، ويجعله يسير على طريق الحق رغما على أنفه، يسلب إرادته، لا، الله عز وجل قادر على هذا الشيء بلا أدنى شك، ولكنه خلاف الحكمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، نحن نبين لكم الحق ولا نجبركم على طريق دون آخر، قد تبين الرشد من الغي، بينا لكم الرشد والغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هو يؤمن، هو يكفر بالطاغوت، هو يؤمن بالله، هو يستمسك بالعروة الوثقى، لا أن الله سبحانه وتعالى يسلب إرادة الإنسان ويجبره على فعل الطاعة. والأنبياء كذلك، وأنتم المؤمنون أيضا كذلك. واجبنا إذا أردنا أن نحسب أنفسنا على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وكل مؤمن لا بد أن يصنع هذا الشيء، واجبنا أن ندعو الناس إلى الخير، لا نجبرهم على شيء، ليست مهمتنا أن نجبرهم على شيء، مهمتنا أن نبين لهم الواقع، نبين لهم الحقيقة، نبين لهم الحق، وعلى الناس أن يتبعوه. فإذن الاختلاف يفرز ضرورة البحث، وهو واقعي، أمر واقعي، يفرز ضرورة البحث، يفرز النصيحة، والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمته البيان. أما تطبيق الأمر، الانتهاء عن النهي، هذه مهمة الإنسان، هو عليه أن يفعل اختياره ويمشي على الطريق الصواب، على طريق الحق، بحيث يطمئن نفسيا، يقول أنا على الحق، هذا هو المطلوب. إذا تبينت هذه الأمور عموما، الآن ما هو المنهج المتبع في إثبات عقيدة من عقائد الإسلام عموما، أو العقيدة المهدوية، أي قضية متعلقة بالدين الإسلامي، سواء كانت على مستوى العقائد وأصول الدين، أو على مستوى الفقه والتكاليف الشرعية، أو على مستوى الأخلاق وآداب العشرة والقواعد الأخلاقية السلوكية وما شابه، ما هو المنهج المتبع؟ هل المنهج المتبع هو القرآن فقط، بحيث لا تكون هناك أي قيمة معرفية للروايات؟ الجواب كلا وألف كلا. مقالة أو مقولة حسبنا كتاب الله لا يؤمن بها جميع المسلمين، كل المسلمين، لا تجد مسلما ينكر حجية أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. القرآن حجة بلا أدنى شك، مصدر من مصادر التشريع بلا أدنى شك، ولكن هل هو المصدر الحصري؟ كل المسلمين يقولون لا، هناك مصدر آخر إلى جنب القرآن الكريم، وهو ذلك المصدر الآخر على الأقل والقدر المتيقن روايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وهذا الأمر مستفاد من نفس القرآن الكريم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن أمرنا أن الشيء الذي يأمركم به النبي صلى الله عليه وآله يلزمنا اتباعه، وما ينهانا عنه يلزمنا الانتهاء عنه، لأنه ما ينطق عن الهوى، إنما شنو؟ إنما هو وحي يوحى، فيلزمنا أن نطيعه في كل شيء، وهو أولى بنا من أنفسنا. ثم إنه صلى الله عليه وآله هو قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فأمير المؤمنين عليه السلام أولى بنا من أنفسنا. وكما يلزمنا أن نطيع القرآن، وكما يلزمنا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وآله، يلزمنا أيضا أن نطيع أمير المؤمنين والأئمة صلوات الله عليهم. على كل حال، من يقول بأن المصدر الحصري للإسلام عقيدة وفقها وسلوكا هو القرآن الكريم، هذا يخالف ما هو مسلم عند جميع المسلمين. وكذلك أيضا من الواضح أن المصدر الحصري للدين ليست هي الروايات الشريفة فقط، ليست الروايات الشريفة فقط هي المصدر، وإنما المصدر الذي يستسقى منه تستسقى منه المعارف الإسلامية هو كل من القرآن الكريم وروايات المعصومين أجمعين صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو المنهج المعرفي الذي اتفق عليه جميع المسلمين. جميع المسلمين اتفقوا على أن القرآن وروايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حجة ومصدر للتشريع. نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام نعتقد، وبالدليل القطعي المذكور في محله، أن مصدر التشريع هو القرآن الكريم وروايات المعصومين صلوات الله عليهم، رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين الاثنى عشر صلوات الله عليهم، وكذلك الزهراء صلوات الله عليها. كلامهم هؤلاء الأربعة عشر المعصومين حجة كالقرآن الكريم. فليس من الصحيح أن يأتي مؤمن شيعي، نحن اليوم كلامنا مع الشيعة طبعا اللي على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام، يوجد هناك منهج معرفي منظم ومرتب للنقاش معه وللوصول إلى نتائج مقنعة ومطمئنة، لكن نحن كلامنا في هذه الشبهات التي تثار هنا وهناك وقد تسبب بعض التداخل أو سميه شبهة عند بعض المؤمنين بأنه هذه العقيدة لا أجد عليها آية قرآنية، لا أؤمن بالروايات. نقول له لا، أنت إذا كنت شيعياً من أتباع أهل البيت عليهم السلام فالمصدر عندك القرآن الكريم والروايات، روايات المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم أجمعين. وبعبارة أخرى، عندما ندخل في القضية المهدوية نجد أن هناك ثلاثة أزمنة، ثلاث حركات نتحركها في المعرفة المهدوية. حركة أولى حركة الماضي، الأحداث التي وقعت في الزمن الماضي، ولادة الإمام المهدي عليه السلام، الأحداث التي مر بها، حياة السفراء، تأسيس الرجوع إلى الفقهاء وما شابه، هذا ماضي. وعندنا حركة معاصرة، نحن الآن نعيش زمن الغيبة الكبرى، لا شك أن هناك تكاليف متوجهة إلينا يلزمنا أن نقوم بها تجاه ديننا وتجاه القضية المهدوية، هذه حركة ثانية. وحركة معرفية ثالثة متعلقة بالمستقبل، أين سيظهر الإمام؟ متى سيظهر الإمام؟ ما هي الحركات التي يقوم بها الإمام؟ الفتن التي تقع زمن الظهور، كيف أكون أضمن نفسي أن أكون من أصحاب الإمام صلوات الله عليه؟ فعندنا بحث في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. في كل هذه الحركات الثلاث أو هذه البحوث الثلاث ليس عندنا إلا القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام. نحن لا نستطيع أن نرجع نغوص في أعماق الماضي ونرى ما فيه من أمور، هذا واحد. ولا نستطيع أيضا، ما عندنا القدرة أن نسبق زماننا ونذهب إلى المستقبل ونرى ما يحصل فيه ونرجع. وكذلك لسنا ليس عندنا اطلاع كامل، عقولنا لوحدها لا قدرة عندها لتبين تكاليفنا، لتحدد لنا التكاليف التي يلزمنا أداؤها في هذا العصر. فليس لنا إلا الرجوع إلى القرآن الكريم وإلى روايات المعصومين مع الالتفات، وهذه نقطة أخيرة أنبه عليها، مع الالتفات إلى أن كون القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام مصدر للدين، طبعا مصدر حصري، مصادر التشريع حاصرا القرآن الكريم والمعصومين عليهم السلام، غير ماكو مشرع، أبدا ما عندنا مشرع، وهي لابد أن نفهمها، لا يجي فد واحد ويلقي شبهة في روع المؤمنين أن مثلا المراجع رحم الله الماضين منهم وحفظ الله الباقين يشرعون من عندياتهم، أبدا أبدا هذا كلام مو صحيح. المصدر التشريعي الحصري هو القرآن الكريم وروايات المعصومين صلوات الله عليهم. والمجتهدون، هذا الشيء بالشيء يذكر، المجتهدون يستفيدون من القرآن والروايات لاستنباط الأحكام الشرعية، ولا يأتون بشيء من عندياتهم. على كل حال هذا بحث له مقامه الخاص، لكن هنا إشارة سريعة أقول كون القرآن الكريم وروايات المعصومين هي المصدر الحصري للإسلام عقيدة وفقها وأخلاقا سلوكا، لا يعني أن الاطلاع عليها والاستفادة منها متاح للجميع. لا يعني أنني أستطيع أن أقرأ القرآن وأستنبط منه عقائدي كلها وما يتعلق بأمور التكاليف الشرعية والأخلاق كلها، وأجي أقرأ الروايات الشريفة وكلها أقرأها وأصل إلى نتائج، هذا ممكن، ولكنه في الحقيقة يحتاج إلى تفرغ تام، يحتاج الإنسان إلى أن يقطع كثير، أغلب ربما كل علاقاته الاجتماعية، ويحبس نفسه على معايشة القرآن الكريم وتتبع روايات المعصومين عليهم السلام سنوات طويلة مديدة، 30-40-50 سنة يحتاج المؤمن بحث وتنقيب واستمرار وكتابة وتقرير ومباحثة ودراسة وتدريس، وبعد ربما 50-60 سنة ربما يرزقه الله سبحانه وتعالى القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. من المستحيل أن نكون كلنا إحنا المجتمع كلنا نصير مجتهدين ونستنبط الأحكام الشرعية، كل أحكامنا الشرعية نستنبطها من الروايات الشريفة، ليس مستحيلا عقلا لكن مستحيل وقوعا. هذا يلزم منه أن لا واحد بعد يصير طبيب، ولا واحد يصير مهندس، ولا واحد يصير معلم، ولا نقيم علاق، أبدا نتفرغ كلها تصير شنو، كلها تصير طلبة علوم دينية ومجتهدين، تتوقف الحياة. لذلك العقل يحكم يقول صحيح أن القرآن والنصوص الدينية النصوص الروائية هي المصدر الحصري للتشريع، ولكن في مقام الاستفادة منها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نرجع إلى المتخصصين الذين قضوا أعمارهم في معايشة آيات القرآن الكريم وروايات المعصومين عليهم السلام ليصلوا إلى نتائج مطمئنة. وهكذا فيما يتعلق بقضية الإمام المهدي عليه السلام، هناك آيات، هناك روايات كثيرة متعلقة بهذه القضية، ينبغي كما بينا هذا الأمر أكثر من مرة، يلزم على المؤمن أن يرجع إلى المتخصص حتى يصل إلى نتائج مطمئنة فيما يتعلق بعقيدته الآنية، يعرف ما جرى في الماضي، يعرف تكليفه الحالي، ويكون مستعدا للظهور، ليكون من أنصار الإمام، ليكون من الذين يحملون شعلة الحق لينشروها على ربوع الكرة الأرضية فيكونون ممن يعملون تحت راية الإمام صاحب العصر والزمان. فإذن الاختلاف أمر واقعي يفرض علينا البحث للوصول إلى نتائج مطمئنة وقطعية، يفرض علينا أن نتناصح فيما بيننا وأن يعلم أحدنا الآخر، ولا يفرض علينا أن نجبر الآخر على الهداية، كما أنه لا بد أن يكون وفق منهج علمي. ومنهجنا العلمي في الدين الإسلامي هو القرآن الكريم وروايات المعصومين صلوات الله عليهم، والاستفادة التامة منها لنا تكون بالرجوع إلى المتخصصين في الشأن الديني، كما نرجع إلى المتخصصين في أي مجال من مجالات الحياة، في الطب، في الهندسة، في غيرها، نرجع إلى المتخصصين كذلك في ما يتعلق بقضايا الدين عموما وبقضية العقيدة المهدوية خصوصا، نرجع إلى المتخصصين لنحصل على نتائج مطمئنة تنفعنا في حياتنا، ونكون مطمئنين بأننا نسير على طريق الحق وطريق الوصول إلى رضا الباري جل جلاله. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يعجل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان، وأن يدفع عنه كل سوء وبلاء، ويدفع به عنا كل سوء وبلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.